أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره ويؤيد ذلك ما يرى من استمرار سيرتهم على عدم الفرق بين المميزين وغيرهم. كان الكلام أخيرا حول الوجه الثالث من الوجوه التي استند إليها في مقام إثبات التفصيل بين الأشياء اليسيرة، فصححوا فيها معاملات الصبي، وبين الأشياء الخطيرة فأبطلوا فيها معاملات الصبي، وهو الوجه الذي أفاده السيد صاحب الرياض قدس سره في الرياض، حيث مال إلى التفصيل أيضا. غاية الأمر أنه أضاف قيدا فأفاد بأن معاملات الصبي إن عليكم السلام إنما تصح في صورة ما إذا كان الصبي مجرد آلة لمن له عليكم السلام لمن له أهلية التصرف. واستدل على ذلك بالسيرة المستمرة، فأفاد بأن السيرة مستمرة على ذلك، على أنهم يجعلون ويتعاملون مع الصبي في الأشياء اليسيرة إذا كان الصبي مجرد آلة بين الطرفين. وقد ناقش الشيخ الماتني قدس سره في مطلب الرياض من خلال مناقشته للسيرة التي استند إليها صاحب الرياض عليكم السلام من خلال مناقشته للسيرة التي استند إليها صاحب الرياض، وأن هذا النوع من السير لا يعول عليها لقوة احتمال كونها ناشئة عن عدم المبالاة في الدين وعندها فلا يحصل لنا الوثوق والاطمئنان باتصالها إلى زمن المعصومين عليهم السلام ثم أيد قدس سره ادعاءه المذكور بتأييد، وحاصل التأييد أننا نجد على إثر عدم المبالاة نجد أنهم لا يفرقون بين الصبي المميز وغير المميز، وأنهم يتعاملون مع كليهما في حين أن نقطع بأن معاملة غير المميز مما لا توجب ترتب الأثر، كما أنهم لا يفرقون بين الصبي والمجنون في حين أننا نقطع بأن المعاملة مع المجنون لا يترتب عليها الأثر، كما أنهم لا يفرقون بين الاستقلال في التصرف وبين غير الاستقلال في التصرف، فربما يعطي الأب أولاده الصغار مقدارا من المال ويذهبون، أي الأولاد الصغار، ويشترون ويتصرفون كيف شاءوا بذلك المبلغ من دون أن يطلع الأب على تصرفات أولاده الصغار، فهذا منهم مبني على عدم الفرق بين استقلال الصبي وعدم استقلاله في تصرفاته، في حين أن الإجماع إجماع الفقهاء قائم على أن معاملات الصبي الاستقلالية ممنوعة، فإذا بعد كل هذا عدم التفريق بين المميز وغيره، عدم التفريق بين الصبي والمجنون، عدم التفريق بين الاستقلال في التصرف وغيره، فمع كل هذا كيف يمكن وكيف يطمئن بالاعتماد على مثل هذه السير؟ هذا ما ناقش به الشيخ الماتن السيرة التي استند إليها صاحب الرياض. قال رحمه الله: ويؤيد ذلك، أي ما ذكرناه من المناقشة والتوقف في الاعتماد على السيرة، يؤيده ما يرى من استمرار سيرة المتشرعة على عدم الفرق بين المميزين وغيرهم، ولا بينهم بين الصبيان وبين المجانين، ولا بين معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال، بحيث لا يعلم الولي أصلا، ومعاملتهم لأوليائهم على سبيل الآلية، مع أن هذه كلها من المذكورات مما لا ينبغي الشك في فسادها، يعني فيما يتعلق بغير المميزين، وما يتعلق بالمجانين، وما يتعلق بمعاملتهم بالاستقلال، خصوصا الأخير، عدم التفرق بين معاملتهم لأنفسهم بالاستقلال وبين معاملتهم لأوليائهم على سبيل الآلية، مع أن الإحالة على ما جرت العادة به. بعد أن ناقش مطلب صاحب الرياض رجع على المحدث الفيض الكاشاني، حيث أن في كلام الفيض مقطعا يرى الشيخ الأعظم عدم تماميته، ألا وهو أن الفيض أحال المطلب على ما جرت العادة به، حيث قال الفيض الكاشاني: الأظهر جواز بيعه، يعني الصبي، وشرائه فيما جرت عليكم السلام فيما جرت العادة به، فأحال على العادة بقوله فيما جرت العادة به. الشيخ رحمه الله يقول: مع أن الإحالة على ما جرت، يعني إحالة الفيض مسألتنا على ما جرت العادة به، على ما جرت العادة به كالإحالة على المجهول، إذ ليست هناك ضابطة كلية عند العادة مشخصة يرجع إليها، وليس هناك شيء مشخص حتى تنعقد العادة عليه، حتى تجري العادة عليه. قال: كالإحالة على المجهول. وأخذ يبين: فإن الذي جرت عليه السيرة أكو مقدار موثوق به، وأن السيرة جرت على ذلك المقدار. ما هو؟ قال: فإن الذي جرت عليه السيرة هو الوكول إلى كل صبي ما هو فطن فيه، يعني عند درجة من الفطانة، بحيث لا يغلب في المساومة عليه، فيكلون إلى من بلغ 6 سنين شراء باقة بقل، أو بيع بيضة دجاج بفلس، هذا المقدار، وإلى من بلغ 8 سنين، وإلى من بلغ 8 سنين يكلون إليه ماذا؟ اشتراء اللحم والخبز ونحوهما، وإلى من بلغ 14 سنة شراء الثياب، بل شراء الحيوان، بل أكثر من ذلك أحيانا يكلون إليه أمور التجارة، لكن في حدود ضيقة في الأسواق والبلدان، ولا يفرقون بين الصبي الذي لم يبلغ وكان عمره 14 سنة وبين من بلغ سنا، أي من أكمل 15 سنة، لا يفرقون في هذه الحدود، قضية شراء بيع على مستوى السوق على مستوى محافظة إلى محافظة، ولكن ولا يكلون إليه شراء مثل القرى والبساتين وبيعها إلا بعد أن تحصل له التجارب، يعني يصير عنده ذهنية تجارية يطمئن إليها، بعد ذلك يرسلونه في بيع وشراء هذه الأشياء الضخمة. ولا أظن، الشيخ رحمه الله يقول، أن القائل بالصحة كالسيد صاحب الرياض كالفيض الكاشاني، ولا أظن أن القائل بالصحة يلتزم العمل بالسيرة على هذا التفصيل بعد أن كان مختلفا ومتغيرا. فإذا ليست هناك ضابطة كلية مشخصة يرجع إليها، بل تختلف باختلاف المراحل العمرية وباختلاف القيم الاعتبارية للأشياء والأجناس والأموال، وليس هناك شيء مشخص حتى تجري السيرة والعادة عليه، حتى تنعقد العادة عليه. فإذا لا يمكن التعويل على هكذا سير. وكيف كان؟ فالظاهر أن القول هذا، أعني قول صاحب الرياض، كقول المحدث الكاشاني مخالف للمشهور. الظاهر أن هذا القول، أي قول السيد صاحب الرياض، أيضا باعتبار قول المحدث الكاشاني، أي كقول المحدث، مخالف لما يظهر من المشهور من بطلان معاملات الصبي مطلقا بلا تفصيل وبلا تفريق بين كون الشيء يسيرا وكونه خطيرا. وقد عرفت أيضا تحليل ومناقشة للقول بالتفصيل من خلال بعض مطالب العلامة في التذكرة. قال: وقد عرفت حكم العلامة في التذكرة. حكمه بما؟ بعدم جواز رد المال إلى الصبي إذا دفعه إلى الناقد لينقده، أو المتاع الذي دفعه الصبي إلى المقوم ليقومه. وهذا المطلب ذكره العلامة وقرأناه، أنه بمجرد أن يعطي المال في مثال العلامة الدينار، بمجرد أن يدفع الصبي الدينار للصراف، بعد الصراف بمجرد أن أخذه لا يحق له أن يرده على الصبي، أو عندما يعطي المتاع للإلمن للمقوم حتى يذهب ويقوم قيمته السوقية، بمجرد أن أخذ المتاع من الصبي لا يجوز له أن يرده على الصبي. قال: مع كونه، ضمير جاء للصبي، مع كون الصبي غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة علما للولي، ولكن مع ذلك، هذا يجي يذكر مواد نقض الشيخ الآن من مقطع وقد عرفته، يذكر بعض مواد النقض على التفصيل، أو بالأحرى على ما أفاده السيد صاحب الرياض عندما صحح معاملات الصبي في الأشياء اليسيرة. متى؟ إذا كان الصبي مجرد شنو؟ واسطة، مجرد آلة في البين. فالشيخ رحمه الله يقول العلامة حكم بعدم جواز الرد مع كونه، أي مع كون الصبي غالبا في هذه المقامات بمنزلة الآلة للولي، ولكن مع ذلك حكم العلامة بعدم جواز رد المال إليه، مما يعني أن كون الصبي آلة ليس مصححا وليس معيارا يصلح الاستناد إليه المن لتصحيح معاملاته، معاملات الصبي. المادة الثانية، مادة النقض الثانية، قال وكذا حكم العلامة رحمه الله بالمنع من رد مال الطفل، رد الودعي، الفرع اللي ذكره في الودعي، الكلام الطويل اللي ذكر سابقا الشيخ رحمه الله من التذكرة. وكذا حكم العلامة بالمنع من رد الودعي مال الطفل إليه حتى ولو بإذن الولي، في عبارة العلامة هكذا، حتى وإن كان بإذن الولي. قال الشيخ الأعظم مع أن الصبي بمنزلة الآلة في ذلك غالبا، ولكن مع ذلك أفاد العلامة عدم جواز الرد، مما يعني أن كون الصبي آلة لا يكفي في تصحيح معاملاته.
هناك ما أطلق العلامة أنه كل موارد الآلية لا تصح، كل موارد هي ذكر تصحيح له، وإذا كان الودعي أعطى المال بإذن الولي والمال للولي صحيح مال وفق آل الولي
بل
أعطى الصبي والمال أيضا
للولي
الناقد للناقد الصيرفي، كذلك جوز هذا المورد، فموردين جوز
به يعني كانت آلية. لا، أولا شيخنا الكلام ليس فيما لو كان المال للولي، الكلام فيما إذا كان المال للصبي نفسه، فهل مجرد كون الصبي حينئذ آلة يكفي في جعل معيار لتصحيح معاملاته؟ الظاهر أنه لا يكفي، هذا أولا. وثانيا الشيخ رحمه الله مو في مقام مناقشة مع العلامة، الشيخ في مقام المناقشة مع هؤلاء المفصلين، العلامة ليس من المفصلين، والعلامة لا يرى بالآلية وأمثال ذلك، الشيخ في مقام يناقش هؤلاء الذين فرقوا، فاللي يكون فيه هيك مقام سوف يتشبث بمن، بأي مورد، بأي مادة يصلح نقضا، لأنه هذا ما يشكل ضرر على من، على العلامة. نعم يشكل شيء توقف تعليق المن للمفصلين، فإذا التزم العلامة بكفاية الآلية نحن مو مع العلامة. فأولا ذاك أن المال كن من الولي لنفس الصبي، وثانيا أن الشيخ رحمه الله مو في مقام المناقشة مع العلامة حتى نقول بأن العلامة قال هنا كذا وفي مورد آخر لم يقل بذلك. ثم فإذا فالنتيجة لحد الآن أن تفصيل صاحب الرياض قدس سره غير تام أيضا، أي كتفصيل المحدث الكاشاني. ثم قال وقال كاشف الغطاء مسألة معاملات الصبي، مسألة معاملات الصبي تبحث من زاويتين، الأولى من زاوية الحكم الوضعي وتقريره، هل أن معاملات الصبي توجب الملكية، توجب النقل والانتقال، وتوجب ترتب الأثر أم لا؟ بحث حول معاملات الصبي من زاوية الحكم الوضعي، الملكية، النقل والانتقال، ترتب الأثر، وعلامة استفهام. وجميع المطالب التي كنا قد قرأناها لحد الآن هي مرتبطة بهذا الصدد. وعمدة الأقوال في ذلك قولان، هناك أكثر من قولين، عمدة الأقوال في هذا الصدد قولان. القول الأول أن معاملات الصبي باطلة مطلقة فلا توجب ملكية ولا نقلا وانتقالا، وهذا هو رأي المشهور، واختاره الشيخ الماتن قدس سره. القول الآخر التفصيل بين الأشياء اليسيرة فتصح معاملاته، وبين الخطيرة فلا تصح. تصح يعني توجب ملكية، لا تصح يعني لا توجب ملكية ولا توجب ترتب الأثر. وهذا قول جمع من الفقهاء، منهم الفيض الكاشاني والسيد صاحب الرياض قدس سرهما. الزاوية الأخرى تبحث هذه المسألة من زاوية الحكم التكليفي، وتقريره أن المعاملة مع الصبي ومن ثم أخذ المتاع من يده هل توجب إباحة التصرف؟ الإباحة حكم تكليفي، هل توجب إباحة التصرف بحيث أن الآخذ يباح له التصرف في المأخوذ كيفما شاء أن يتصرف وإن لم يكن ذلك المأخوذ ملكا له؟ لأن هاي الزاوية تختلف عن ديك الزاوية، يعني ما تتوقف هناك إلا نقول أنها توجب الملكية. يا الله نقول هنا شنو، نبحث عن الإباحة وعدم الإباحة؟ لا، الإباحة أعم من ذلك، عندنا ملكية وما عندنا ملكية، هل توجب إباحة التصرف أم لا توجب إباحة في البين؟ علامة استفهام. من الآن فصاعدا تبحث المسألة من هذه الزاوية، من زاوية الحكم التكليفي. وأول مطلب تعرض له الشيخ، أن تعرض لكلامي المرحوم كاشف الغطاء قدس سره في كشف الغطاء، المرحوم الشيخ الكبير ابتداء منع عن معاملات الصبي مطلقا أصالة ووكالة، منع عن معاملات الصبي مطلقة أصالة أي لأنفسهم، وكالة أي عن الغير. لحد هذا المقدار رأيه موافق مع رأي الماتن، قدس سره. ثم جاء في الخطوة الثانية ويبدأ الخلاف بينه وبين الشيخ الماتن قدس سره. قال رحمه الله: وقال كاشف الغطاء، يعني من هذا المفصل فما بعد يعنون بهذا العنوان: بحث هذه المسألة، أعني مسألة معاملات الصبي، من زاوية الحكم التكليفي، أنها توجب الإباحة أم لا. قال كاشف الغطاء رحمه الله: بعد المنع، هذا اللي قلنا أولا ابتداء، أولا هو منع، بعد المنع أي منع كاشف الغطاء عن صحة عقد الصبي أصالة ووكالة، قلنا لحد الآن موافق بين الشيخين كاشف الغطاء والشيخ الأعظم. ما لفظه؟ هاي ما لفظه وين ينعاد؟ وقال بعد ذلك، هاي الخطوة الثانية، المرحلة الثانية اللي قلنا من هنا يبدأ الخلاف فهمان في المسألة. قال ما لفظه؟ نعم. لاحظوا هناك أنهى كاشف الغطاء، أنهى بحثه للمسألة من زاوية الحكم الوضعي، قال أنها لا توجب الملكية، لا توجب نقل وانتقال، لا توجب ترتب الأثر، خلص بدأ بمن؟ من زاوية الحكم التكليفي. إيش قال؟ قال نعم ثبتت الإباحة. في الخطوة الثانية أفاد كاشف الغطاء أن المعاملة مع الصبي توجب إباحة التصرف وإن لم توجب ملكية في البين، فيحق للآخذ أن يتصرف في المأخوذ كيفما شاء أن يتصرف، ولكن ضمن شروط، يعني جو أثبت الإباحة وفق كاشف الغطاء، أثبت الإباحة وفق شروط. الشرط الأول التمييز، أن يكون الصبي مميزا، فالمعاملة مع الصبي المميز توجب إباحة التصرف وإلا فلا. الشرط الآخر وهو ترديد بين أمرين، فرع ألف، قال إذا جلسوا مقام أوليائهم، فرع ألف، إذا جلسوا الصبيان المتميزين بهذا القيد، كنا نحفظ القيد الأول ونضيف إذا جلسوا، يعني الصبيان المتميزين مقام أوليائهم في الدكان مثلا، فذهب الولي وترك الدكان مدة ساعة مثلا لأن يتوضأ أو يقضي بعض حوائجه، وترك الولد الصغير المميز محله ليدير أمور العمل في الدكان. هذا الشرط الثاني، يصلح أن يكون شرط ثاني. باء، قلنا الشرط الآخر هو مردد بين أمرين، باء أن يتظاهروا على رؤوس الأشهاد، تعبير رحمه الله، يعني أن الصبي المميز يوقع المعاملات ويتفاعل مع المعاملات على مرأى ومنظر ومسمع من الناس، ليشاهدوه بأن الولي قد وضعه موضع المشاهدة كأن يجعله أو يضعه في سوق تجاري أو شارع عام أو على مفرق الطرق الأربعة أو ميدان ونحو ذلك من المشاهد العمومية العامة حتى يعرف الناس بأن هذا منصوب من قبل وليه ويتعامل تحت نظر وليه. قال نعم ثبتت الإباحة. كلام كاشف الغطاء راح يثبت الحكم التكليفي علما لمعاملات الصبي. يقول نعم ثبتت الإباحة في معاملة بن شروط: واحد المميزين، اثنين إذا جلسوا مقام أوليائهم، ثلاثة أو فرع باء أو تظاهروا على رؤوس الأشهاد. حتى هاي حتى شنو في عبارته؟ بيان الهدف. والهدف من ذكر هذا الشرط بكلا عدليه، الشرط الآخر بكلا عدليه ألف باء، والغرض من ذكر هذا الشرط بكلا عدليه حتى يحصل للناس بتوسط هذه الأمارات، من يخلي على مفرق الطرق، من يخلي كذا، يخلي بمكانه في الدكان ويعيف الدكان فتساعة نص نهار، والطفل المميز كذا يبيع ويشتري ويصعد غراض وينزل يجيب بضاعة وأمثال ذلك، حتى يحصل للناس بتوسط هذه الأمارات ماذا؟ ظن واطمئنان بمن؟ بإذن الولي له بتصرف هذا الصبي المميز تحت إشرافه أي إشراف الولي، فيحصل عند الناس اطمئنان بذلك، عند ذلك يطمئن ويتعامل مع ذلك الصبي المميز. قال حتى يظن أن ذلك من إذن الأولياء خصوصا في المحقرات. هاي خصوصا راجع إلى قول ثبت نعم ثبتت الإباحة. شو يقول كاشف الغطاء؟ يقول أنه بعد إحراز الشروط المذكورة اثنين أو ثلاثة، بعد إحراز الشروط المذكورة تكون المعاملة مع الصبي المميز موجبة لإباحة التصرف مطلقا سواء في اليسيرة أم في الخطيرة، خصوصا اليسيرة، خصوصا هنا يرجع خصوصا المحقرات. وجه الخصوص، وجه التخصيص، خصوصا الأشياء اليسيرة مما بنى العرف فيها على المسامحة فبطريق أولى توجب إباحة التصرف، فلأنه أكو أولوية في هذا الجانب لذا خصصه بالذكر، وإلا ما كنت تخصيص فقط، هذا خصوص وليس تخصيص، يعني هو مطلقا توجب إباحة التصرف لكن خصوصا في المحقرات باعتبار أن بناء العرف فيها مبني على المسامحة فبطريق أولى توجب إباحة التصرف. ثم قال كاشف الغطاء: ولو توسعنا في دائرة الفهم، كاشف الغطاء الآن يريد يتوسع في دائرة التأمل. ولو توسعنا في دائرة التأمل، يعني ولو قيل بتملك الآخذ منهم للدلالة الكاشفية لم يكن بعيدا. هذا المقطع ثاني في كلامه، يقول احنا صحيح أصل المسألة قررناها ومنعنا من صحة معاملات الصبي مطلقة أصالة ووكالة، اللي هو بالبداية قال بعد المنع عن صحة عقد الصبي مطلقة، لكن يقول الآن بعدما قررنا المسألة من زاوية الحكم التكليفي انقدح في بالنا شيء آخر، أنه لا، ليس من البعيد أن نقول بمن؟ أن نقول بأن معاملة الصبي توجب الملكية للآخذ. الوجه في ذلك قال لدلالة مأذونيته في جميع التصرفات على ذلك، يعني هذا بالكشف. يعني عندما نرى أن الصبي عندما المميز عندما يتعامل مع الكبير في جميع التصرفات، وكانت معاملته ماذا؟ وكانت معاملته موجبة لإباحة التصرف للآخذ في جميع التصرفات، وبالتالي يعطينا دلالة على إحراز إذن الولي، إحراز رضا الولي بمعاملة الصبي، فبالدلالة الالتزامية يعني هذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أن الآخذ قد ملك المأخوذ حتى جاز له جميع التصرفات، وكأنه يتصرف وتصرفه في المأخوذ وكأنه مالك لذلك المأخوذ. قال ولو قيل، يقول توسع ترقي، ولو قيل بتملك الآخذ منهم أي من الصبيان المتميزين لدلالة مأذونية الصبي في جميع التصرفات وحصول الإباحة المطلقة تدل على ذلك، فيكون الصبي المميز موجبا قابلا، موجبا نيابة عن المالك، نيابة عن الولي، وقابلا أي لنفسه، فيكون موجبا قابلا. قال لو قيل بهذا لم يكن بعيدا. انتهى كلام كاشف الغطاء، إلا أن الشيخ الماتن قدس سره له تعقيب على كلا مقطعيه. المقطع الأول ثبتت الإباحة إلى آخره، المقطع الثاني قوله ولو قيل بالتملك لم يكن بعيدا. وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.